الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 49 وفي باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في الباب السابق في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، والحديث في ظاهر لفظه ليس فيه إحباط للعمل، لكن فيه أن الفضائل قد ترفع بسبب بعض الأخطاء والمخالفات، فلما حصل التلاحي والخصوم بين رجلين من المسلمين في شهر رمضان وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، رفعت ليلة القدر، أي رفع العلم بتعيينها، فزالت هذه الفضيلة أو هذا العلم، زال هذا العلم بسبب التلاحي الذي حصل بين الرجلين من المسلمين، وهذا يدل على أن الأخطاء مؤثرة، وهنا أثر هذا الخطأ في العلم ورفع أن في العلم متعلق بتعيين ليلة القدر، ورفع ذلك من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمخالفات تؤثر في الفضائل وفي الخيرات، قد ترفع الفضيلة ويرفع العلم ويرفع الخير بسبب الذنب، فهو شبيه برفع الحسنة بالسيئة وإحباط الحسنة بالسيئة. وهناك من أهل العلم من أشار إلى معنى آخر، وهو أن التلاحي عند النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب ارتفاع الأصوات فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك من أسباب حبوط العمل، لقول الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكثير من أهل العلم لم تظهر لهم مناسبة بين هذا الحديث وبين الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، وما ذكرناه فيه شيء من المناسبة. في هذا الحديث روى عباد بن الصامت هذه القصة التي حصلت في تلاحي رجلين من المسلمين، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إني خرجت ليأمركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. التمسوها في 7 و9 و5. قال عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أي من منزله إلى المسجد يخبر بليلة القدر أي في ذلك العام، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر في ذلك العام متى هي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده ليخبر الناس من بيته ليخبر الناس، أو خرج من معتكفه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في 10 الأواخر، فلعله خرج من معتكفه أي من موضع اعتكافه. قال خرج يخبر بليلة القدر أي بوقت تعيينها في ذلك العام، خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان، والمعنى أنه تنازع وتخاصم رجلان، فتلاحى رجلان من المسلمين وكل يدعي أن الحق له، فذاك يدعي الحق، ولهذا جاء في رواية مسلم قال فجاء رجلان يحتقان أي يدعي كل واحد أن الحق معه. والمطالبة بالحق لا يدخل في الخطأ والذنوب، لكن قد يحصل شيء من التجاوز كارتفاع الأصوات في المسجد، وهذا مما لا يليق بالمساجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم وهيشات الأسواق، وأيضا قد يحصل رفع الصوت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وكان هذا في شهر مبارك وهو شهر رمضان، وهو شهر العبادة والخير والطاعة والإقبال على الله عز وجل، وفي 10 الأواخر، وهذا الوقت هو أفضل أوقات الشهر، فختام الشهر هو أفضله. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. وهذا التلاحي حصل من رجلين من المسلمين، وزال علم ليلة القدر عن جميع الناس في ذلك العام، فالخطأ والذنب والمعصية قد يكون سببا لفوات الخير، وقد ينسى العبد علما بسبب ذنبه، ويحرم نعمة من النعم الدينية أو الدنيوية بسبب بعض ذنوبه. وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالذنوب شؤم وشر. فقال عليه الصلاة والسلام إنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وليس المقصود أن ليلة القدر رفعت بالكلية فلم تبقى ليلة قدر بعد ذلك، وليس المقصود أيضا فرفع فضلها أو رفعت فضيلتها، وإن المقصود بذلك رفع العلم بها من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا بخطأ حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما حصل بسبب تلاحي رجلين من المسلمين، فرفع العلم بتعيينها من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن ذات القدم ما زالت باقية ولم ترفع للكلية. قال وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم، والخير في ذلك معلوم، وذلك أن ليلة القدر إذا كانت ليلة معلومة ثابتة في كل عام لا تتنقل، فإن الناس سوف يحرصون على تلك الليلة ويضيعون غيرها، كحال كثير من الناس في هذه الأزمان حين ظنوا أن ليلة القدر لا تكون إلا في 27، إذا بهم يحرصون على ليلة 27 ويتركون بقية الليالي الفجر. نعم أي نعم، يمتلأ المسجد في ليلة القدر، وإذا جاء صلاة الفجر ذهب أولئك الذين يحرصون على ليلة القدر، فيحرصون على النافلة ويضيعون الفريضة، وهذا من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. فعلى كل، هناك من الناس من يظن أن ليلة القدر لا تكون إلا في 27، فيحرص على تلك الليلة ويضيع غيرها من الليالي، وهذا خطأ. فليلة القدر ليلة متنقلة، قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وهو القرآن، وفي حديث واحدة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن ل24 خلت من رمضان، والقرآن نزل في ليلة القدر ونزل في ليلة 24، ما نزل في 27. نعم، في ليلة 24 على قول، أو في ليلة 25 على قول آخر في تأويل لأهل العلم في تأويل الحديث، فمن يقول ل24 خلت من رمضان أي ودخلت ليلة 25، ومنهم من جعلها في ليلة، جعل نعم تأول الحديث على 24، وجاءت ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 21 وفي ليلة 23، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أريت صبيحة أني ساجد بين ماء وطين، ذكر ذلك أو جاء ذلك في حديثين، حديث عبد الله بن أنيس في مسلم وحديث أبي سعيد في الصحيحين، وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك في صبيحة 21 وفي صبيحة 23، فكانت ليلة القدر في عام هي ليلة 21 وفي عام هي ليلة 23. فليلة القدر ليلة متنقلة في العشر الأواخر، بهذا جاءت الأدلة. فهناك من يعتقد أنها ليلة 27 فإذا به يحرص عليها ويضيع غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال وعسى أن يكون خيرا لكم، فإنها إذا عينت في ليلة وعلم ذلك في كل عام فإن الناس سوف يحرصون على تلك الليلة ويضيعون غيرها، كما فعلوا كما عرفنا في ليلة 27 حين ظنوا أنها ليلة القدر. والخير للأمة هو أن يجهلوا تلك الليلة بعينها حتى يحرصوا على جميع العشر، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويحيي ليله في جميع العشر، ولم يكن يحيي ليلة معينة دون غيرها، وإنما يحيي جميع العشر ويعتكف العشر الأواخر في رمضان، من رمضان من أولها إلى آخرها، فهذا خير لهذه الأمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وعسى أن يكون خيرا لكم. والأمر كذلك، الخيرية حصلت بهذا الاعتبار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في السبع والتسع والخمس، التمسوها في السبع والتسع والخمس. قيل المراد بذلك في ليلة 27 أو في ليلة 29 أو في ليلة 25، وقيل المراد بذلك في السبع البواقي، وفي التسع البواقي، وفي الخمس البواقي. فالسبع البواقي إذا كان الشهر ناقصا تكون ليلة كم؟ السبع البواقي ليلة إحدى، نعم السبع البواقي ليلة 23، أنا ذهبت إلى التسع، نعم السبع البواقي ليلة 23. وإذا كان الشهر تاما السبع البواقي ليلة 24، والتسع إذا كان الشهر ناقصا فتكون ليلة 21، وإذا كان تاما ليلة 22، والخمس إذا كان الشهر ناقصا ليلة 25، وإن كان تاما ليلة 26. فمن أهل العلم من حمل الحديث على المعنى الأول، وهنا المراد في السبع والتسع والخمس، أي في 27 وفي 29 وفي 25. ومنهم من حمل ذلك على السبع البواقي والتسع البواقي والخمس البواقي، وذلك يختلف باختلاف الشهر. ومنهم من حمل ذلك على الشهر الناقص باعتبار العدد، ولا هو تام باعتبار الأجر والثواب. وقولنا وصفنا له بالنقص أي باعتبار العدد، نقص نسبي بالنسبة للشهر إذا بلغ للشهر البالغ 30 يوما، وإلا فإنه شهر تام، نعم شهر عيد لا ينقصان أي من حيث الأجر والثواب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 فهو شهر تام. فمنهم من حمله على 29، أي حمل السبع البواقي والتسع البواقي والخمس البواقي على 29 باعتبار أن هذا هو أصل الشهر، لقول عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. وإذا حملنا الحديث على هذا المعنى فلا فرق بين حساب هذه الليالي باعتبار أول الشهر وباعتبار آخره. إذا حملنا الشهر على 29، هل يختلف الحساب بين أول الشهر وبين آخره؟ لا يختلف، فإن 27 هذا باعتبار الحساب من أول الشهر، وإذا حسبناه من آخر الشهر السبع الباقية أيضا هي ليلة في، نعم ليلة كم؟ إذا كان لا يختلف باعتبار الأوتار، عفوا لا يختلف باعتبار الأوتار، وإن كان يختلف باعتبار تعيين الليالي، لكن لا يختلف باعتبار الأوتار. إن حسبنا الشهر من أوله أو آخره وجعلنا الشهر عبارة عن 29، نعم عن 29، فالليالي ليالي أوتار وإن كانت تختلف باعتبار التعيين. فالسبع والعشرين باعتبار أول الشهر هي 27، وباعتبار آخره هي ليلة 23، ما زالت ليلة وترية. والتسع والعشرين باعتبار أول الشهر هي 29، وباعتبار آخره 21، وهي ما زالت ليلة وترية. والخمس والعشرين باعتبار أول الشهر هي 25، وباعتبار آخره نفسها خمس، نعم هي 25، يجتمعون في 27 وفي الحرم وفي غير الحرم. نعم كل هذا من الخطأ، كل هذا من الخطأ. يظن الناس أن ليلة القدر هي ليلة 27 ويحرصون عليه ويضيعون غيرها ويفوت على أنفسهم ليلة القدر. ليلة القدر ليلة متنقلة، بهذا جاءت الأدلة. على كل ما يتعلق بليلة القدر يأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في موضعه. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس.